الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
قال شيخ الإسلام غفر الله له، وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.
ما شاء الله، هذه بركة الاعتصام بالنصوص، وهو أن المؤمن يأخذ ألفاظ النصوص ومعانيها المباشرة فيعتقدها ولا يسلط عليها معاول التحريف، بل يعتقد ما دلت عليه، إذ الله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين. وكما رأيتم فإن محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله قد انتقى هذه الطائفة من النصوص من الآيات التي يسميها أهل البدع الآيات المشكلة أو النصوص المشتبهة، لم يرى فيها اشتباها ولا إشكالا، رأى أنها نصوص محكمة دالة على ما وصف الرب به نفسه، فأثبت لله تعالى الوجه، وأثبت أن الله يوصف بأنه شيء، وأثبت أنه سبحانه له نفس، وأثبت أنه سبحانه قد سوى ونفخ، وأثبت لله العينين، وأثبت لله اليدين، وأثبت لله القبضة، وأثبت السمع والبصر، وأثبت له الكلام والنور، وأسمائه الحسنى الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن. هكذا ينبغي للمؤمن أن يطيب نفسا وأن يقر عينا بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه، لا يتعدى القرآن والحديث. ولهذا ما كان من وراء القرآن والحديث فالعلم به جهل، والجهل به علم، بمعنى أن من تكلف علما ما لم يبين له ولم يشرح له فقد وقع في جهالات. من أين لك ذلك؟ كيف علمت؟ ما يتعلق بأسماء الله وصفاته أمر توقيفي، وتوقفك وإمساكك عن ذلك عين العلم. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا مقتضى الأدب مع الله عز وجل، أن يلزم الإنسان دلالة النصوص لا يزيد عنها ولا ينقص. لو كان شيء ينبغي لنا أن نعلمه في حق الله تعالى لأعلمنا الله إياه في كتابه، فكيف نتطلب ما لا سبيل للعلم به؟ وأيضا لا نقصر عما أوقفنا الله تعالى عليه وأعلمنا به من صفة ذاته سبحانه وأسمائه، فكل ما أخبرنا الله تعالى به أو أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا قبوله والرضا به والتسليم له وعدم استشناع شيء منه، بل نقبله ونسلم ولا نتعرض له بأي لون من ألوان المناهج الباطلة، لا من تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تجهيل، وهو ما يسميه أصحابه تفويضا. ثم قال
وذكر أحاديث صفاته، ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم.
الحمد لله، هذا أمر متواتر، وإنما خاض من خاض من المتأخرين في الطرائق البدعية بسبب جهلهم بمقالات السلف أو بسبب عدم فهمهم لها، فبعضهم يقصر باعه عن أن يطالع كتب السلف المتقدمين ويكتفي بكتب أشياخه الأقربين وينسج على منوالهم، ولا يعلم ما قال السلف المتقدمون، وهذا حال كثيرين. وصنف آخر قد اعتقد قبل أن يستدل، فاعتقد أمورا باطلة قبل أن يستدل، فإذا واجه النصوص السلفية فهمها فهما أعوج ولم ينتفع بها، كما جرى للملتاثين بلوثة التفويض، فإنهم إذا رأوا كلام السلف في هذه المسائل أو كلام بعضهم حملوه على التفويض، وأن السلف يقصدون بهذه العبارات الإيمان الإجمالي الذي ليس فيه تحقيق ولا تدقيق، فيزعمون أن تلك طريقة السلف، وهذا فهم باطل أعوج. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حكم مقالة أهل التفويض، قال فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة والسلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. وغالب ما يشكل عليهم كلمات، مثلا مما يشكل على هؤلاء المفوضة قديما وحديثا قول السلف، نفي السلف للمعنى، يعني يرد في كلام بعض السلف أن يقولوا لا كيف ولا معنى، فيظن أن قول السلف ولا معنى أنه نفي للمعنى الذي دل عليه اللفظ في وضعه في لغة العرب، وليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم نفي المعاني المزعومة والمبتكرة التي أحدثها المعتزلة والجهمية ووافقهم على بعضها الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. هذا هو المعنى الذي نفاه السلف، بدليل أن السلف جعلوه قسيما للكيف، يقول لا كيف ولا معنى، فقولهم لا كيف رد على أهل التمثيل، وقولهم ولا معنى رد على أهل التعطيل الذين صرفوها عن المعنى المراد إلى معنى مزعوم مدعى. أيضا مما يتذرع به أهل التفويض قول بعض السلف نسكت عنها، السكوت، فيظنون أن المراد بالسكوت هو أن يطأطئ الإنسان رأسه ويغمض عينيه ويغلق قلبه وعقله عن فهم مراد الله، فيظنون أن هذا مراد السلف بالسكوت، وإنما أراد السلف رحمهم الله بالسكوت السكوت عن هذه المقالات المزعومة المدعاة التي أحدثها بشر المريسي وسلفه ووافقه عليها ابن فورك وغيرهم، فهذا هو مرادهم بالسكوت. ومن الألفاظ التي يدعيها المفوضة ثالثا نفي التفسير، حينما يجدون في كلام السلف يقولون لا نفسرها، يظنون أن السلف رحمهم الله لا يعتقدون معنى لهذا النص، وأنه عبارة عن أحرف وكلمات مرصوصة نؤمن بألفاظها ولا نثبت خلفها معنى يتعقل، وحاش السلف أن يكونوا كمن ذمهم الله من أهل الكتاب، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، ليس حظهم من قراءة الكتاب إلا مجرد التلاوة الظاهرة، قد ذم الله أهل الكتاب على هذا أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، مجرد تلاوة يهدونه هدا دون تعقل لمعناه. فإذا وجدت في كلام السلف نفي التفسير، فالمراد به نفي التفسير الباطل أي التفاسير التي أحدثها المعتزلة والجهمية كزعمهم أن استوى استولى وأن الوجه التواب وأن اليد القدرة، هذا هو التفسير الذي نبذه السلف وأبقوا المعنى على ما هو عليه. ولهذا يقولون قراءتها تفسيرها، قراءتها تفسيرها، أي أن مجرد قراءة اللفظ هو تفسيره، لأن اللفظ له معنى في أصل الوضع في اللغة العربية. فاستوى في لغة العرب تعني على، أليس هو قد قال لتستووا على ظهور ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم على ظهور الفلك والأنعام. فاستوى عند في وضعها في أصل اللغة معناها العلو، فكذلك ينبغي أن تفهم في قول الله تعالى ثم استوى على العرش، قراءتها تفسيرها. أيضا مما يحتج به المفوضة على باطلهم أن من السلف من عبر بلفظ التفويض صريحا، بلفظ التفويض صريحا، كما وقع ذلك في كلام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد. والتفويض الذي قصده من قصده، الذي قصده من قاله من السلف، أرادوا به تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، أرادوا به تفويض الكيفية. ولا ريب أننا نفوض الكيفيات إلى الله ولا نتفوه بشيء من ذلك، كما قد سمعتم لا نحد في ذلك حدا، فلا نكيف ما وصف الله تعالى به نفسه. فينبغي لنا أن نكون على وعي وإدراك لهذه النصوص، وأن نقوم مع وجه من فهم هؤلاء المفوضة من متقدميهم ومتأخريهم الذين قرأوا كلام السلف قراءة عمياء أو عوراء، وأن نوجهها على مرادهم. وهذا يتبين بضم كلامهم بعضه إلى بعض، فلا تكاد تجد نصا إلا وفيه ما يدل عليه. أيضا كم ذكرنا من طريقة؟ أربع أو خمس؟ أربع، نضيف إليها خامسة، وهي احتجاجهم بالتعبير بالإمرار. فالسلف يعبرون بالإمرار، يقول أمروها كما جاءت، فيظنون أن إمرارها كما جاءت يعني مشي، خلت تمشي على أي كلام. لا، أمروها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت يقتضي إمرار لفظها ومعناها، فمن أمر اللفظ ولم يمر المعنى ما أمرها كما جاءت. ثانيا أنهم قد قالوا بلا كيف، ولا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، أما من لا يثبت أصل المعنى فلا يحتاج أن يقول بلا كيف. فهذه نحو خمس طرائق يتذرع بها المفوضة لحمل كلام السلف على غير مراده. وممن يعني وقع في هذا في الوقت الحاضر أحد الكاتبين كتب كتابا عنونه بالقول التمام في أن التفويض مذهب السلف الكرام، وأخطأ المسكين خطأ فاضحا، صار يستدعي كلام السلف الذي نقرأ أمثاله هاهنا ويفهمه على غير وجهه، وإنما أتي بسبب قلة فقهه وعلمه بمراد السلف، فصار يستدعي النصوص ويستدعي النصوص، ولكن حيث كان مبدأه ومنطلقه خاطئا فإنه لم يهدى إلى الحق في هذه المسألة، وأراد استحياء هذا المذهب المندثر، وكمن يستحي رمما وجثثا قد بليت مع الزمن، وأنى له ذلك. نعم،
مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن أهل الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريق وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإن كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع البصر والعلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي.
نعم، الخطابي إمام مشهور معروف، وهو حمد بن سليمان. الخطابي حمد بن سليمان، اسمه حمد رحمه الله، وهو من متقدمي أصحاب أبي الحسن الأشعري. وكما رأيتم في هذا النص أن حال متقدم الأشاعرة خير من حال متأخريهم، فهو في هذا النص ذكر أصولا عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة التي اعتصموا بها، ومن ذلك أنه ميز بين طريقة من غلا في التنزيه حتى وقع في النفي والتعطيل، وطريقة من غلا في التحقيق والإثبات حتى وقع في التمثيل والتكييف. ودين الله كما قال، وهذه من الجمل الحسنة، قال ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي أو المقصر عنها والمقصر عنها. بلا شك أن دين الله تعالى وسط، فأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته، بين من غلا في الإثبات وهم الممثلة، وبين من غلا في التنزيه وهم المعطلة. ثم قال قاعدة عظيمة، وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. صحيح، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وقد جعلها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة من قواعد التدمرية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كيف ذلك؟ أي إذا كنا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فلنثبت صفات لا تشبه الصفات. ها نحن جميعا وكل من ينتمي إلى دين الإسلام يثبت لله تعالى ذاتا حقيقية، وإثباته لذات الله لا يستدعي منه أن يثبت كيفية لتلك الذات. فيا سبحان الله، ما دمتم قد أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات، فكيف تشرقون وتغصون بإثبات الصفات؟ أثبتوا صفات لا تشبه الصفات، ولا تتجشم الصعب من القول وتتكلف وتأتوا بالتأويلات المتعسفة. فلهذا تجد أن الخطابي قال نقول يد وسمع وبصر وما أشبهها. هكذا كان متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، وأنكر رحمه الله أن يقال إن معنى اليد القوة أو النعمة، أنكر ذلك لأن هذا تحريف. وإن كان متأخر الأشاعرة صاروا يقولون بذلك ويحرفون الصفات الخبرية إلى معان مجازية. ففي هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله بيان لأصول عظيمة جرى عليها أهل السنة والجماعة. ثم قال
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة الله أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجسي شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي.
عندي وشيخ الإسلام، عندكم شيخ شيخ؟
نعم. شيخ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم.
نعم، كل هؤلاء المذكورين من أئمة العلماء ومقدميهم، فذكر منهم أبو بكر الإسماعيلي وهو صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وله رسالة في عقيدة السلف رسالة لطيفة سبق أن شرحناها، أبو بكر الإسماعيلي، وكذلك الإمام يحيى بن عمار السدزي، وهو شديد الوطأة على أهل التحريف، في كلامه غلظة وشدة عليهم. وكذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام. ولا شك أن شيخ الإسلام الهروي كلامه في أبواب الصفات كلام حسن جميل، وهو من أهل التحقيق والإثبات، وكان شديد الوطأة على أهل التحريف، وله مواقف مشهودة، إلا أنه أخذ عليه رحمه الله بعض الكلام في أبواب الرقائق كما في منازل السائرين، وحينما شرحها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين وجهها توجيها حسنا، وفي بعضها كلفة، في بعض توجيهات ابن القيم لها كلفة، لكنه رحمه الله في باب الصفات كان على المحج وعلى السنة. وكذلك أيضا أبو عثمان الصابوني، ويلقب أيضا بشيخ الإسلام، وله كتاب مشهور، وهو كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهو شافعي، على من أصحاب الشافعي رحمه الله. وهؤلاء الأمة ينتمون إلى مذاهب شتى، منهم من على مذهب أبي حنيفة، ومنهم من على مذهب مالك والشافعي وأحمد، مما يدل على أن أهل السنة والجماعة مبثوثون في جميع المذاهب، بل أصول المذاهب ومتقدم علمائها هم أهل السنة والجماعة، وإنما جرى الانحراف والحيدة عن طريقة أهل السنة والجماعة في المتأخرين منهم. نعم. ثم قال:
وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه
لا مستول عليه
كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن شاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.
نعم، حسبك. هذا كلام أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله صاحب الحلية، وفيه إثبات الصفات على اختلاف أنواعها من الصفات الذاتية والخبرية والفعلية، فقد ذكر صفة المجيء وأثبت الكرسي، وقوله وكرسيه جسم يعني أنه مخلوق، ونفى أن يفسر بغيره، قال: وليس كرسيه علمه، فإن هذا قول ادعاه بعض أهل التحريف، قالوا الكرسي هو العلم، ونسبه بعضهم إلى الحسن البصري، ولا يثبت ذلك إليه حاشا، فأثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه من صفات الكمال. فها أنتم ترون يا رعاكم الله ومن بلغ أن السلف المتقدمين كلهم مطبقون على إثبات صفات الله تعالى إثباتا حقيقيا على الوجه اللائق به. فأين يذهب هؤلاء النفاة الذين يزعمون تعظيم السلف وهذه النصوص المتكاثرة تأخذ بحلاقيمهم، لا يستطيعون أن يحرفوها. ولذلك إذا ضاقوا درعا كما رأينا لبعض متأخريهم بشيء من هذه النصوص، بادروا إلى القول بأنه مجسم، كما فعل ذلك محمد زاهد الكوثري وهو من متأخريهم. فإنه إذا وقف على كلام لأحد من السلف المتقدمين يحقق فيه الإثبات وصفه بالتجسيم ولم يبالي. فالحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.